بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحديث يقع عن المضاربة. أبحاثنا عن الشركة، أبحاثنا المهمة انتهت، الكلام يقع حول المضاربة في صفحة 381. 381 المضاربة إحدى المعاملات التي حبذها التشريع الإسلامي ودعا إليها لكي يستفاد من الأموال من خلالها بطريق مشروع، فهي أحد الطرق المشروعة والراجحة في التشريع الإسلامي للاستفادة من الأموال ولتشغيل الأموال. وتعني المضاربة أن يأتي شخص عنده أموال يدفعها إلى شخص ثاني، يقول له تاجر بها، والأرباح بعد التجارة تكون بيننا على النصف، مثلا نصف لي ونصف لك، أو ربع لي وثلاثة أرباع لك، أو بالعكس. المهم لابد أن يكون الربح بنحو الكسر المشاع، أي ربع أو نصف أو ثلث وهكذا، هذا يعبر عنه بالكسر المشاع. بهذا الشكل لابد وأن يكون، أو بالنسبة المئوية في هذا الزمان لا بأس، 50% لي 50% لك، أو 25 لي و75 لك وهكذا. والخسران على من يكون؟ الربح يكون بينهما، والخسران على من؟ على رب المال. صاحب المال رب المال، تكون خسارة المال لو حصلت خسارة، طبيعي لو حصلت خسارة من دون تفريط. إذا حصلت الخسارة مع التفريط فواضح يضمنها من دفع إليه المال، العامل بعبارة أخرى. أما إذا فرض على أنه بلا تفريط حصلت الخسارة فتكون على رب المال. من هذا اتضح أن عملية المضاربة تحتاج إلى طرفين، شخص يدفع المال ويسمى بالمالك أو رب المال، وشخص ثاني يأخذ المال ويتاجر به ويسمى بالعامل، عامل المضاربة. إذن الشخص الذي يأخذ المال يسمى بعامل المضاربة، والشخص الذي يدفع المال يسمى بالمالك أو برب المال، والربح يكون بين الطرفين، والخسارة تكون على رب المال. هذه عملية المضاربة. فعلى هذا الأساس بعد دفع المال إلى العامل، إذا اشتغل العامل وتاجر بهذه الأموال، حينئذ في النهاية الربح يقسم بينهما. هذا حقيقة المضاربة. وينبغي أن يعلم أن عملية المضاربة من المعاملات الجائزة وليست بلازمة. عندنا المعاملات في التشريع الإسلامي على قسمين: معاملات لازمة، يعني بحيث ما يمكن لأحد الطرفين فسخ أو إبطالها إلا بعد التراضي، إذا تراضى الطرفان على، أما من دون تراضي أحد الطرفين ما يتمكن يفسخها، مثل البيع، مثل الإجارة، هذه معاملات لازمة. يعني إذا بعتك شيء ما أتمكن أن أفسخ المعاملة، طبيعي إلا في المجلس، خيار مجلس موجود أو بغير ذلك من الخيارات لا بأس. أما إذا أحد الخيارات لم يكن موجودا فما يمكن فسخ البيع، وهكذا بالنسبة للإجارة ما يمكن فسخها إلا إذا جعلوا لأنفسهم الخيار أثناء عملية الإجارة. أما إذا فرض، هذا يقال له معاملة لازمة. أما المعاملة الجائزة، تلك المعاملة التي يمكن فسخها حتى من دون وجود خيار، كما في الوكالة مثلا، إذا وكلتك في معاملة من المعاملات أتمكن متى ما شئت أن أسحب الوكالة، حتى إذا لم أشترط ذلك أثناء عملية الوكالة، وإن لم يشترط ذلك لكن أنا لي حق هذا المعنى، حق الرجوع التراجع هذا يقال معاملة الوكالة معاملة جائزة وليست بلازمة. المضاربة من هذا القبيل، يتمكن رب المال أو يتمكن العامل كل واحد منهما أن يتراجع في وسط الطريق وقبل ماذا أن تنتهي العملية عمل التجارة وخروج الربح، يتمكن حينئذ أحد الطرفين من التراجع. إذن معاملة المضاربة معاملة جائزة، وعلى هذا الأساس إذا اشترطوا عدم اشترطوا اللزوم هذا الشرط سوف يكون شرطا باطلا لأن خلاف المشروع. الشارع المقدس الشريعة الإسلامية جعلت المضاربة معاملة جائزة، فاشتراط لزومها خلاف المشروع فيكون شرطا باطلا. احنا عندنا كل شرط لازم إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، وهنا من هذا القبيل. هذا بالنسبة إلى عمل، بل إذا اشترطوا شروط أخرى مثلا بشرط أن تشتري السلعة من البلد الفلاني أو من الشخص الفلاني أو لا تشتري مثلا القماش أو أمثال ذلك، سلع معينة يشترط رب المال أن لا يشتريها العامل، لا بأس بذلك. أما يشترط أنه تكون المعاملة لازمة وأن لا يكون له حق الفسخ فهذا شرط على خلاف مقتضى العقد فيكون باطلا. نطبق العبارة، كتاب المضاربة وهو يستدعي بيان أمور أربعة، يعني إذا حقيقة المضاربة تستدعي التكلم في أمور أربعة. الأول في العقد، في عقد المضاربة وهو جائز من الطرفين عقد المضاربة، وكان من المناسب للمحقق الحلي قدس الله روحه الشريفة أن يوضح حقيقة عقد المضاربة أولا، المقصود من عقد المضاربة أولا يبينه وبعد ذلك يبين أنه جائز أو لازم أو غير ذلك. أما قبل أن يبين حقيقة المضاربة لا معنى لبيان الأحكام على أي حال. وهو جائز من الطرفين أي حكمه أنه جائز وليس بلازم لكل واحد منهما فسخه سواء نض المال أو كان به عروض. نض المال المقصود من عدة تبدل المال، إذا فرض على أنه كانت سلع وتبدلت إلى نقود، عملية تبدل السلع إلى نقود هذا النض. نض المال أي تبدل إلى نقود، فيقول يجوز لهما فسخ المضاربة متى ما شاء أحدهما ذلك سواء تبدلت السلع إلى أموال نقدية هذا نظ الماء أم لا كان به عروض. العروض المقصود من عنده يعني الأمتعة، السلع، السلع هي عبارة عن العروض مقابل النقود، العروض مقابل النقود. يقول ولو اشترط فيه الأجل في عقد المضاربة لم يلزم، لماذا؟ لأنها ما دامت جائزة فإذا لو اشترط أن المضاربة تبقى تستمر إلى فترة السنة هذا الشرط يكون ماذا؟ على خلاف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أنه يجوز فسخ المضاربة متى ما شاء أحدهما ذلك ولو بعد يوم أو يومين، فاشتراط أن تبقى لازمة إلى شهر أو إلى سنة هذا معناه اشتراط اللزوم وهو على خلاف مقتضى عقد المضاربة. ولو اشترط فيه الأجل في عقد المضاربة لم يلزم هذا الأجل، لكن لو قال إن مرت بك سنة مثلا فلا تشتري بعدها وبيع صح هذا لا بأس بذلك. يعني يقول له إذا انتهت السنة وأنا ما فسخت فبعد السنة فقط بيع، أما الشراء لا لا تشتري هذا لا بأس به، لأن هذا في الحقيقة ليس معناه اشتراط للزوم للزوم المضاربة، وإنما اشتراط أنه إذا مرت السنة ولم تفسخ خلال السنة فبعد السنة فقط ماذا يبيع السلع لا أنه يشتري سلع جديدة، هذا ليس اشتراط للزوم للزوم المضاربة، شرط صحيح لا بأس به. وإحنا قلنا كل شرط غير اشتراط اللزوم لا بأس به، لكن لو قال إن مرت بك سنة مثلا فلا تشتري بعدها وبع صحة، لأن ذلك من مقتضى العقد، يعني اشتراط موافق لمقتضى العقد، العقد هو يقتضي كل شرط من الشروط ويوافقه صحيح لا بأس به، أحد الشروط على أنه بع ولا تشتري لا بأس. أما اشتراط أنه لازم تكون هذا حينئذ على خلاف مقتضى العقد فلا يصح. وليس كذلك لو قال، يعني لا يصح، وليس كذلك يعني لا يكون صحيحا لو قال على أني لا أملك فيها منعك، يعني إذا مرت السنة لا أكون حرا في منعك، بل تبقى أنت مطلق العنان وما أتمكن أنا من الفسخ، هذا معناه على أنه اشتراط عدم الفسخ، فهذا لا يكون شرطا صحيحا. وليس كذلك لو قال على أني لا أملك فيها منعك، لأن ذلك مناف لمقتضى العقد، إذ العقد مقتضى عقد المضاربة الجواز دون اللزوم، فاشتراط ألا يملك الفسخ والمنع هذا اشتراط للزوم فلا يكون صحيحا. ثم قلنا اشتراط أمور أخرى غير اللزوم لا بأس به، مثل اشتراط أن لا تشتري إلا من زيد أو لا تبع إلا على، هذا كله جائز، لأن شروط أخرى. لذا يقول ولو اشترط أن لا يشتري إلا من زيد أو أن لا يبيع إلا على عمرو صح. وكذا لو قال على أن لا تشتري إلا الأقمشة الفلانية من البلد الفلاني لا بأس، إلا الثوب الفلاني، يعني الأقمشة من البلد الفلاني لأنها جيدة لا بأس، هذا شرط صحيح. أو من ثمرة البستان الفلاني تشتري لا بأس بذلك، وسواء كان وجود ما أشار إليه عاما أو نادر، يعني الأقمشة التي اشترط شراءها سواء كانت مبذولة في البلد أو غير مبذولة، كيفما كان مثل هذا الشرط شرط صحيح سواء كانت الأقمشة مبذولة أو نادرة، لأنه اشتراط شيء غير اللزوم. ولو شرط الآن هذا قد يسأل سائل هذا السؤال، وهو على أنه اشترط رب المال على العامل أن يشتري أصلا ويستفيد من نمائه، يعني قال له هذه الأموال تشتري بها دارا أو تشتري بها بستانا ونستفيد من نماء البستان أو نستفيد من نماء الدار، لأن الدار تؤجر فأرباح حينئذ توزع بيننا، فهل هذا صحيح، هذه مضاربة أو لا؟ يمكن أن يقال هذه ليست بمضاربة، لأن في عملية المضاربة يشترط ماذا؟ حصول تجارة، يتاجر بالمال، تبدل بالمال يكون، يعني بيع وشراء. أما إذا اشتريت دار ومن إيجار الدار نستفيد، عملية تبديل للمال وتجارة في المال لم تحصل، فهذا مضاربة لا يكون. هذا من قبيل أن شخص أقول له اشتري سيارة بهذه الأموال، خذ هذه أموال واشتري بها سيارة، وبعد أن تشتري السيارة الأرباح الذي تحصل من عملية نقل مسافرين بهذه السيارة تكون بيننا، هذا يمكن أن يقال ليس بمضاربة، لأنه بالتالي السلعة ماذا ثبتت، السيارة ثبتت لم تبع، مبادلة ما حصلت، فيشترط في عملية المضاربة التبادل، تبادل الأموال، بيع وشراء، يعني مثلا يشتري سيارة ويبيع السيارة ويشتري نقود السيارة أشياء أخرى، هكذا عملية بيع وشراء مداولة، هذه هي المضاربة. أما أشتري دار ومن إيجار الدار نستفيد من أربع، أو بستان من إيجار من نماء البستان نستفيد، فهذا حينئذ ليس بمضاربة، قد يقال هكذا، وفي نفس الوقت قد يقال هذا نحو من التبادل والتجارة فهو يكفي. ولذلك تردد صاحب الشرائع من هذه الناحية، لذا يقول ولو شرط أن يشتري، يعني رب المال شرط على العامل أن يشتري أصلا مثل بستانا، الأصل يعني المقصود ماذا، ومثل هذا البستان يقال له أصل، أو دار يقال له أصل، يشتري كان في نمائي كالشجر أو الغنم، يستفيدون ماذا، من فواكه الشجر أو من حليب الغنم أو من لحم الغنم يستفيد، على أي حال قيل يفسد هذا العقد، يفسد ليش، لأنه عملية تبادل ما حصلت، وإنما ثبات هنا، لأن مقتضاه أي مقتضى عقد المضاربة التصرف في رأس المال، يعني بالتبادل بالتجارة بالبيع والشراء، وهنا لم يحصل ذلك. وقد يقال على أنه هذا نحو من التبادل حصل يكفي هذا المقدار، لذلك قال صاحب الشرائع وفيه تردد في صحة هذا العقد وعدم. ثم يقول قدس الله روحه الشريف أن رد المال إذا دفع المال إلى العامل وقال له تصرف بالتجارة، افترضوا بتجارة الأرز لبيع وشراء الأرز، ففي مثل هذه الحالة يجب على هذا العامل أن يعمل ما يعمله رب المال لو كان هو الذي يتولى التجارة. يعني لو كان صاحب المال هو الذي يتولى التجارة ماذا كان يفعل؟ الآن ماذا هذا العامل يفعله؟ مثلا رب المال إذا كان يشتري الأقمشة ماذا كان يفعل؟ كان يعرض القماش، يفتح القماش ويري الناس القماش، ثم يسد القماش ويرجعه إلى محله، لا أنه يستأجر عاملا لفتح القماش ولغلقه. لو فرض هكذا البلد كان بلد من هذا القبيل، كان هو نفس الشخص صاحب المحل يفتح الأقمشة ويري الأقمشة، لا أنه يؤجر عاملا لذلك. إذا فرض هكذا فيجب حينئذ على العامل أن بنفسه يقوم بعرض الأقمشة، لا أنه يستأجر شخص لذلك. نعم، إذا فرض على أن البلد كان بلد يقتضي هذا المعنى على أنه نفس صاحب المحل لا يفعل ذلك وإنما يستأجر شخص، فحينئذ له حق الاستئجار. مثلا مسألة ماذا؟ الدلال. هناك شخص ماذا؟ يذهب إلى الأسواق ويعرض الأقمشة، يعني يقول هناك أقمشة موجود في المحل الفلاني بسعر فلاني، هذا دلال، يرسله أصحاب المحلات، صاحب المحل يرسل دلالا إلى المحلات الأخرى ليخبرهم بأنه توجد مثل هذه السلعة بهذا السعر، حتى حينئذ اتفاق يحصل بين المحلات الأخرى وبين هذا المحل عن طريق الدلال، السمسار بعبارة أخرى. هذا عملية الدلال لا يقوم بها، الدلالة لا يقوم بها، أو عملية الوزن مثل الأرز، عملية الوزن قد تحتاج إلى عامل يوزن الأرز. في مثل هذه الأشياء لا بأس وأن يستأجر العامل شخصا ليقوم بالدلالة بالدلالية، أو ليقوم بالوزن، أو ليقوم مثلا ماذا؟ بحمل الأمتعة على ظهره، هذا لا بأس بذلك. إذن اتضح أنه في الحقيقة المدار في تصرفات العامل على التصرفات المتعارفة. لو فرض على أن التصرفات المتعارفة إيجار دلال أو وزان يوزن السلعة أو مثلا ماذا يحمل الأمتعة، فحينئذ يستأجر العامل شخص لذلك. وإذا فرض على أنه لا، العرف ما كان يساعد على ذلك، فحينئذ يتولى المعاملة القضايا بنفسه. وعلى ضوء هذا يتضح لو فرض على أنه في القضايا التي يجب أن يمارسها العامل بنفسه مباشرة، قلنا يجب أن يمارسها بنفسه ولا يستأجر عاملا لذلك آخر، فلو فرض على أنه استأجر لذلك عاملا، أجور العامل تكون عليه ولا تحسب على رب المال، لأن هذا تصرف منه غير مقبول. وهكذا في الصورة الثانية، التي يعني في القضايا التي يجب لها الاستئجار، كاستئجار شخص للدلالة أو للوزن، لو فرض على أنه لم يستأجر شخصا وتولى بنفسه ماذا؟ الدلالية أو وزن المتاع أو أمثال ذلك، في مثل هذه الحالة لا يحسب الأجور على رب المال، بل هذه عملية تبرع بها بنفسه فلا تسجل على صاحب المال. نعم كان له حق في أن يستأجر، لكن حينما لم يستأجر فيعد منه تبرع ولا يحق له أن يحسب الأجور على رب المال. لذا يقول وإذا أذن له في التصرف، يعني رب المال أذن للعامل في التصرف بعد ما دفع المال، قال تصرف بالتجارة تاجر به، تولى أي العامل بإطلاق الإذن، يعني حينما يطلق له الإذن ولا يحدد له كيفية التصرف، ما يتولاه المالك، يعني لو كان المالك وبنفسه يتاجر ماذا كان يتولى؟ الأعمال التي كان يباشرها بنفسه، الآن العامل أيضا يباشرها بنفسه، وما يستأجر لها يستأجر لها، تولى بإطلاق الإذن، يعني حينما يكون الإذن إذن مطلق غير محدد لم يحدد كيفية التصرف، ما يتولاه المالك من عرض القماش. المالك لو كان هو بنفسه يتاجر كان يعرض القماش، فالآن العامل يجب عليه أن يعرض بنفسه القماش. أو النشر والطي، النشر فتح القماش، الطي غلق القماش، وإحرازه يعني إحراز ماذا في محله، إيداع في محله، لأن القماش يوضع في مكان معين، فهذا أيضا هو يتولى بنفسه. قبض الثمن يتولى بنفسه، إيداع الثمن في الصندوق، قبض الثمن من المشترين، إيداع ماذا في البنك مثلا. فإذا كان يتولى المالك هذه الأمور بنفسه أيضا العامل يتولاها بنفسه. أما إذا فرض هناك أمور لم يتولها العامل بنفسه وإنما كان لا يتولها المالك بنفسه بل يستأجر لها، فيستأجر لها. لذا يقول واستئجار من جرت العادة باستئجاره، هذا استئجار عطف على عرض، يعني ماذا تولى بإطلاق الإذن ما يتولاه المالك، ماذا من عرض القماش هذا يتولى بنفسه، أو من استئجار من جرت العادة باستئجاره، مثل من كالدلال جرت العادة بأن يستأجر للدلالة دلال، أو الوزان جرت العادة بأن للوزن يستأجر شخص، والحمال عملا لحمل الأمتع عملا بالعرف. أنا العرف هو هكذا، المجتمع النظرة الاجتماعية المحيط الاجتماعي يقتضي هذا الشيء، مثل هذه الأمور يستأجر لها فيستأجر. ولو استأجر للأول ضمن الأجرة، للأول يعني ماذا؟ يعني الأمور التي يجب أن يمارسها بنفسه استأجر لها شخص يضمن الأجرة. أما الأخير الثاني الذي يجب أن يستأجر له، لو فرض تلك القضايا هو تبرع قام بها مباشرة العامل لم يستأجر لها، فحينئذ لا يحسب الأجرة على العامل على رب المال. ولو تولى الأخير أي العامل تولى الأخير بنفسه، الأخير المقصوم عند الثاني، وهو ماذا؟ ما يستأجر له، أمور التي يستأجر لها مثل كالدلال والوزان والحمال، تولاها بنفسه لم يستحق أجرة، لا يحسب الأجرة على رب المال. ثم يقول لو سافر هذا العامل بهذه الأموال إلى بلد آخر ليتاجر بها، نفقات السفر عادة تكون أكثر من نفقات الحضر، كلها يسجلها عليه من على رب المال، ولا يصح ولا يحق لرب المال أن يقول للعامل إنك لو لم تسافر كنت تنفق نصف ما أنفقت الآن، فإذا على هذا الأساس أنا أحسب لك نصف. مثلا في الحضر لو نفقاتك كانت تصير 100 ورقة نقدية 100 دينار، بينما في السفر صارت 200، فأنا أحسب لك 100، 100 الثانية لا تسجلها علي، لا يحق له ذلك. ما دام اللهم إلا إذا اشترط رب المال على العامل أن لا يسافر، هذا مطلب ثاني، أو قال له نفقتك الزائدة في السفر عليك، هذا مطلب ثاني. أما إذا لم يشترط عدم السفر ولم يشترط تسجيل النفقات على العامل، فالنفقات كلها تحسب على رب المال. لذا يقول وينفق في السفر هذا العامل كمال نفقته، يعني النفقة الكاملة من أصل المال على الأظهر، على الأظهر، في مقابل من يقول على أنه إنما ينفق بمقدار نفقته في الحضر لا بمقدار ماذا الزائد على نفقة الحضر، لا ينفقه ولا يحسبه من رب المال. ثم يقول ولو كان لنفسه مال، يعني لو فرضنا على أن هذا العامل كان عنده أموال يتاجر بها لرب المال وعنده أموال أخرى لنفسه أيضا يتاجر بها، فالنفقة توزع على المالين ولا تحسب على رب المال الذي دفع المال، بل على رب المال قسم منها بالنسبة، والقسم الثاني على نفس العامل حيث أن له أموال يتاجر بها. لذا يقول ولو كان لنفسه أي العامل مال غير مال القراض، أي غير مال المضاربة، القراض هو اسم ثاني للمضاربة، أهالي الحجاز يطلقونه على المضاربة اسم القراض، فالوجه التقسيط تقسط بالنسبة النفقة. ثم يقول ولو أنفق صاحب المال مسافرا، لو فرض على أنه بعدما سافر العامل بالأموال إلى بلد ثاني ليتاجر بها في وسط المدة خلال المدة رب المال أرسل شخصا إلى ذلك البلد وأخبر العامل بأنك معزول، عزلتك وفسخت المضاربة، لأن له حق الفسخ. قلنا السؤال تنفسخ المضاربة بلا أشكال. السؤال المطروح هو هذا، أن عود العامل إلى البلد من ذلك البلد إلى بلده، نفقات العود، أجور العود، أجور القطار أو أجور الطائرة أو أجور السيارة على من تكون؟ هل على رب المال أو على نفسه؟ يقول على نفسه، لا على رب المال، لأنه انعزل. أجل لو لم ينعزل فعلى رب المال، أما بعد انعزاله فتكون عليه. لذا يقول ولو أنفق صاحب المال، أي أرسله صاحب المال، مسافرا، أي شخصا مسافرا، أرسله مسافرا إلى ذلك البلد وقال له سافر إلى ذلك البلد وأخبر العامل بأنك معزول، فانتزع المال منه، يعني هذا المسافر ذهب وانتزع المال. تقرأ فانتزع لعله أولى، يعني هذا المسافر الذي أرسله رب المال انتزع المال من العامل، فنفقت عوده، عوده عود العامل إلى بلده من خاصته، يعني منه بالخصوص، ولا تسجل على رب المال. ثم يقول هذا العامل تصرفات لابد كلها تكون تصرفات موافقة للمصلحة، يعني كل تصرف صالح وجيد ومقبول وعقلائي يرتكبه العامل ويزاوله العامل، أما التصرفات غير الصحيحة عند العقلاء فلا يجوز حينئذ مزاولتها. فمثلا شراء أو بيع ماذا؟ بالمؤجل. هذا يحق للعامل أو لا؟ يعني بعبارة أخرى يبيع الأمتعة بثمن مؤجل، هذا يجوز له أو لا يجوز له؟ الجواب إذا كان الصلاح يقتضي ذلك فيجوز، وإلا فلا. مثلا شراء أمور معيبة، أشياء معيبة، تجوز أو لا يجوز؟ شراء أمور معيبة يجوز أو لا يجوز؟ إذا كان في ذلك مصلحة لا بأس. كما لو فرض على أن الأمتعة الذي يشتريها، هناك بعض الأمتعة يكون فيها العيب عيبا سطحيا ويسيرا جدا، افترضوا في طرف القماش يوجد ثقب، العيب هذا كان، فهو يشتري بسعر مخفض لكن يتمكن أن يبيعه في بلد ثاني بأسعار عالية، فهذا يجوز له شراء؟ الجواب نعم، ما دام في ذلك مصلحة شراء الأمور المعيبة فحينئذ يحق له أن يشتري بالأمور المعيبة. المطالبة بالأرش أو دفع الأرش إذا هو باع شيئا معيبا على آخرين، لابد أن يدفع الأرش، إذا كان فيه مصلحة يجوز له ذلك، يدفع أرش يأخذ أرش. على أي حال المدار نعم على المصلحة، ففي أطار المصلحة والصلاح يتصرف العامل. لذا يقول وللعامل ابتياع المعيب، ابتياع عن شراء الأشياء المعيبة إذا كان مصلحة موجود، والرد بالعيب، يرد السلعة بسبب العيب، إذا كانت المصلحة تقتضي أنه اشترى شيء كان فيه عيب والمصلحة اقتضت أن يرد فلا بد أن يرد، أو يأخذ بالأرش، المصلحة اقتضت أن لا يرد وإنما يأخذ الأرش، أرش العيب، أرش العيب يعني المقصود ماذا؟ قيمة العيب، يفعل ذلك حينئذ، لا يرد المعيب السلعة المعيبة وإنما يأخذ أرشها. كل ذلك مع الغبطة، يعني في حدود الغبطة، الغبطة يعني المصلحة، كل ذلك هاي التصرفات تكون في حدود المصلحة. فإذا فرض على أنه أصل شراء المعيب كان فيه مصلحة يفعل. الرد ماذا؟ رد الشيء المعيب فيه مصلحة أو عدم رده وأخذ الأرش فيه مصلحة، كل ذلك يفعله في حدود المصلحة. ثم يقول هل يشتري الأشياء بالنقد أو بالمؤجل يجوز له ذلك؟ الجواب يقول إذا كان الإذن إذنا مطلقا فلا يشتري إلا بنقد ولا يبيع إلا بنقد، وأي نقد؟ نقد البلد، وبالمؤجل لا يجوز ذلك إلا إذا المصلحة اقتضت ذاك شيء ثاني. لذا يقول ويقتضي اطلاق الاذن، اذا رب المال اطلق الاذن للعامل ولم يقل له اشتري شراء بثمن مؤجل او بع بثمن مؤجل، اطلق له ذلك. اذا اشترط شيء واضح انه لابد ان يصير على ضوء الشرط، اما اذا لم يشترط شيء معين فحينئذ اذا اطلق له الاذن فلا يبيع ولا يشتري الا بنقد. لذا يقول ويقتضي اطلاق الاذن البيع نقدا، ان يبيع بنقد، اي بالبيع الباء زائده اشتباه مطبعي، البيع نقدا ويقتضي اطلاق الاذن البيع ان يبيع نقدا يعني لا بمؤجل وبثمن المثل، ويبيع ماذا؟ بثمن المثل لا اقل من ثمن المثل، لان اذا باع باقل من ثمن المثل هذا اقل من ثمن المتعارف، هذا خلاف المصلحه فلا يجوز. من نقد البلد وبنقد البلد يبيع ويشتري ولو خالف، يعني لم يشتري بنقد البلد او لم يشتري بثمن المتعارف بل اقل منه، او لم يشتري بنقد بمؤجل وانما بمؤجل، فالمعامله تتوقف صحتها ونفوذها على رضا المالك. لذا يقول ولو خالف لم يمضي إلا مع إجازة، لم تمضي المعاملة أو لم يمضي البيع إلا مع إجازة المالك. وكذا هذا في البيع، فإذا يجب أن يبيع بنقد معجل وبثمن المثل ومن نقد البلد. في الشراء كيف؟ وكذا يجب أن يشتري العامل بعين المال لا بالذمة، يعني حينما يشتري يشتري ماذا؟ بعين المال، عين المال يقول له بهذا الثمن أشتري منك هذه السلعة، هذا يسمى بالبيع الشخصي بهذا الثمن، ولا يشتري بالذمة. بالذمة يعني ماذا؟ يعني يجعل الثمن كلي، يقول أشتري منك هذه الحاجة هذه السيارة بألف دينار مثلا، لكن لا يشخص هذه الألف بألف كلية الذمة، هذا لا يجوز ذلك، وإنما لابد أن يكون مشخص. والنكتة ماذا؟ النكتة هذه أنه إذا كان كلي في الذمة فحينئذ إذا تلفت هذه أموال رب المال فيبقى الثمن في ذمة المالك حينئذ، لأن الثمن كان كلي في الذمة، وبتلفي هذه الأموال أو قسم من هذه الأموال لا تسجل الخسارة عليه من؟ على ذلك الطرف، بل تسجل عليه من؟ على رب المال. وهذا بخلاف ما إذا اشترى بهذا المال، قال أشتري منك هذه السيارة بهذه الألف، هذه الألف، فحينئذ لو تلفت هذه الألف التلف لا يحسب على رب المال، وإنما يحسب عليه من؟ على الطرف المشتري، ذلك الطرف ماذا؟ أو البائع بعبارة أخرى، ذلك البائع الذي باع السيارة والعامل اشتراها منه تحسب على ذاك ولا تحسب على رب المال. فلأجل أن الصلاح يقتضي ذلك لا يجوز الشراء في الذمة، بل لابد أن يكون بالثمن المشخص بعين هذا الثمن. لذا يقول وكذا يجب أن يشتري بعين المال بعين هذا الثمن، لا يشتري في الذمة يعني كل يجعل الثمن شيء كلي في الذمة، ولو اشترى في الذمة يعني شيء كلي جعل الثمن شيء كلي في الذمة لم يصح البيع إلا مع الإذن، يعني مع إذن رب المال بالشراء في الذمة. ولو اشترى في الذمة هذا العامل لا مع الإذن، قلنا على أنه هذه المعاملة توقف إجازتها صحتها على إجازة المالك، لأنه المناسب والصلاح يقتضي أن الشراء يكون بعين المال وليس بثمن الكلي في الذمة. لذا يقول ولو اشترى أي العامل في الذمة، يعني اشترى بثمن كلي في الذمة، يعني المقصود كلي، متى ما كان الثمن كلي أو المبيع كلي يقال في الذمة، في الذمة هذا هو المقصود منه، ليس المقصود من الذمة يعني يعني المؤجل أجل، لا 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 لا، ليس هذا المقصود، وإنما المقصود من في الذمة أن يجعل الثمن كل شيء كلي، في مقابل أن يجعل الثمن هذه النقود بالخصوص. طبيعي المتعارف في معاملات نسأل الآن نحن في طرف الثمن عادة يجعل الثمن كلي في الذمة، وإن كان في طرف المبيع عادة المبيع يكون شخصيا، فأقول أبيعك هذا الكتاب أو هذه السيارة، فعادة في طرف المبيع يكون المبيع مشخصا معينا، أما في طرف الثمن يكون كليا في الذمة، في الذمة يعني أمر كلي. فصاحب الشرع يقول في طرف الثمن أيضا لابد وأن يكون مشخصا كما هو الحال في طرف المبيع. ولو اشترى في الذمة، يعني ماذا اشترى في الذمة؟ يعني اشترى بثمن كلي في الذمة لا معه، يعني لا مع إذن المالك، هذا فرع آخر قلنا يتوقف على إجازة المالك. لكن السؤال هنا لو فرض على أنه هو اشترى مثلا، قال اشتري سيارة بألف دينار، لم يقل بهذه الألف وإنما قال بألف دينار، في مثل هذه الحالة إذا قصد أن يشتري للمالك هذه السيارة فيقع البيع للمالك، وإذا قصد لنفسه فيقع البيع لنفسه، يعني السيارة هو يشتريها هو، لأن الثمن هو في الحقيقة جعل كلي، لم يجعل الثمن هذه النقود. لو كان جاعل الثمن هذه النقود التي هي للمالك حتما يتعين هذا الشراء للمالك، لمالك الأموال، لكن حيث جعل الثمن كلي فحينئذ حق التشخيص يصير بيد المالك، بيد العامل، فإن نوى وقصد أن هذا الشراء للمالك يكون للمالك، وإن قصد لنفسه يكون لنفسه، هذا واضح. لكن ظاهرا يلزم العامل بماذا؟ هل يلزم بكون الشراء لنفسه أو يلزم بكون الشراء للمالك؟ يعني لو فرضنا وقع نزاع بين المالك وبين العامل، المالك يقول هذا الشراء لنفسك، العامل يقول لا هذا الشراء لك، أو بالعكس، مفروض على أن الشراء لم يكن بثمن بنقود المالك بالخصوص المعين للمالك، إذا كان بثمن المالك قلنا على أنه يقع للمالك، لكن لم يكن بذلك بثمن كلي، فوقع نزاع بينهما، الحاكم في المحكمة الشرعية بماذا يقضي؟ يقضي هل للمالك أو أنه يقضي ماذا؟ الجواب إن لم يذكر العامل حين الشراء، لم يذكر باللفظ وبالألفاظ أو بالكتابة لم يذكر المالك، فظاهرا أنه له هذا الشراء، فحينئذ يقع للعامل ولا يقع ماذا؟ للمالك. لذا يقول ولو اشترى في الذمة، يعني هذا العامل لا مع إذن المالك، من دون كسب إذن من المالك، واشترى في الذمة يعني ثمن جعله كلي ولم يذكر المالك، يعني خلال عملية الشراء لم يصرح باسم المالك، تعلق الثمن بذمته يعني بذمة العامل، ظاهرا يكون له الثمن يحسب عليه والسيارة تكون له ولا يكون هذا الشراء للمالك، هذا ظاهرا. وأما واقعا فالمدار على ما قصده هو واقعا العامل، لكن الحاكم الشرعي ظاهرا حيث لا يعلم ما في قلب العامل فيلزمه ظاهرا بأن هذا الشراء لك والثمن متعلق بذمتك أيها العامل. ثم يقول ولو أمره بالسفر إلى جهة، يعني المالك أمر العامل قال له سافر إلى هذه البلاد ولا تسافر إلى ذات تلك البلاد الثانية، ولكن عصى العامل وسافر إلى بلد ثاني، أو قال له اشتري السلع هذه المعينة ولا تشتري تلك السلع، مثلا اشتري الأرز ولا تشتري السكر، وخالف العامل، في مثل هذه الحالة يضمن ماذا؟ العامل لو تلف هذه الأشياء التي اشتراها من دون إذن المالك، لو تلفت حتى من دون تقصير، لو تلفت يده لا تكون يد أمانة، فيكون ضامنا. أجل لو حصل ربح كيف؟ يعني لو قال له لا تذهب إلى هذا البلد، وهو ذهب واشترى من ذلك البلد وحصلت أرباح كثيرة، هل الأرباح يأخذها العامل فقط أو تقسم بينهما على حسب الشرط؟ يقول تقسم بينهما، لأن أفرضوا أن رب المالك رب المال لم يأذن بالسفر إلى هذا البلد، لكن ليس معنى ذلك على أن السفر إلى هذا البلد لو حصل والتجارات تقع باطلة، بل بالإجازة بإجازة المالك تقع صحيحة، فالمالك حينما يطالب بالأرباح يعني معناه على لما يرى الأرباح فيجيز تلك المعاملات، فإذا أجازها فيكون حينئذ تلك المعاملات كلها صحيحة، فحينئذ تقسم الأرباح بينهما. لذا يقول ولو أمره بالسفر إلى جهة، يعني إلى بلد معين، فسافر إلى غير تلك الجهة، أو أمره بابتياع شيء معين يعني بشراء أشياء معينة فابتاع غير ذلك الشيء المعين، يعني اشترى أشياء غير تلك الأشياء، ضمن من؟ العامل، يعني لو حصلت خسارة العامل يكون ضامنا. ولو تلفت هذه الأموال ولو من دون تفريط يكون ضامنا. لماذا؟ لأن يده ليست أمانة، وإذا حصل تلف فيكون ضامن حتى من دون تفريط. أما لو ربح والحال هذه حصلت أرباح والحال هذه، يعني والحال هذه يعني كان السفر غير جائز، أو كان الشراء غير بأن سافر إلى البلد الذي لم يرضه المالك، ولكن مع ذلك حصلت أرباح، كان الربح بينهما بموجب الشار وبها بموجب ما اشترطها. لماذا؟ والنكتة أوضحتها، قلت لأنه المالك حينما يرى أرباح معاملات تكون فضولية، فحينما يرى أرباح يجيز تلك المعاملات فيقسم الأرباح، وتقسم الأرباح بينهما. ثم هناك شيء، وهو أنه لو مات المالك أثناء عملية المضاربة فتنفسخ المضاربة، وهكذا لو مات العامل أثناء عملية المضاربة تنفسخ المضاربة. لماذا؟ لأنه كما قلنا المضاربة معاملة جائزة، والمعاملة الجائزة بموت أحد الطرفين تنفسخ المعاملة، أو بالأحرى نقول المضاربة هي أشبه بالوكالة، يعني المالك حينما يدفع الأموال إلى العامل كأنه يجعله وكيل من قبله شريطة أن في التصرف في هذه الأموال في التجارة، شريطة أن الأموال تقسم بينهما، الأرباح تقسم بينهما، فهو أشبه بالوكيل، يعني العامل وكيل من قبل المالك والمالك موكل. وفي باب الوكالة كما نعرف من وكل شخصا آخر، فإذا مات أحد الطرفين الوكيل أو الموكل تبطل عملية الوكالة، هنا أيضا كذلك. لذا يقول ويموت كل واحد منهما، وبموت كل واحد منهما تبطل المضاربة، لأنها في معنى وكالة أو الوكالة، يعني المضاربة في معنى الوكالة، يعني في معنى الوكالة يعني بمثابة وبمنزلة الوكالة، كأنما المالك يوكل العامل. وفي باب الوكالة إذا مات أحد الطرفين تبطل الوكالة كما هو واضح. المعالم الرئيسية للمضاربة لعله أحطنا بها، نكتفي بهذا المقدار. في المحاضرة الآتية إن شاء الله نتكلم عن المزارعة والمساقات، وذلك في صفحة 391 عن المزارعة والمساقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.